بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ثبتت بالأدلة السبعة ما يسمى بأصالة اللزوم، بدأ المصنف يذكر أدلة المانعين التي كان الأول منها الإجماع البسيط، والثاني الإجماع المركب. وصل الكلام إلى الدليل الثالث، وهو التمسك بالأخبار التي يظهر منها أن المتعارف في زمن الشارع كان هو الإيجاب باللفظ دون التعاطي، من قبيل موثقة سماعة التي وردت في بيع القرآن، حيث نهى الإمام عليه السلام عن بيع المصحف دون الجلد والحديد والغلاف عليكم السلام، فجوز بيع هذه الأمور قائلا: فقل له بعتك الجلد مثلا بكذا وكذا، وغيرها كثير، فإنه يستفاد من هذه النصوص أن الوسيلة المتعارفة للبيع آنذاك في سوق المسلمين كانت هي البيع باللفظ، فإذا كان ذلك هو المتعارف فينزل البيع في مثل أحل الله البيع والعقود في مثل أوفوا بالعقود على ما كان متعارفا في زمن النص. واضح الوجه؟ هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع: دعوى أن سيرة ذلك الزمان مع قطع النظر عن النصوص قائمة على التفصيل بين نوعين من البيوع. النوع الأول البيوع الخطيرة، والنوع الثاني البيوع في المحقرات، ففي النوع الأول كانت سيرتهم على عدم الاكتفاء بالتعاطي وبمطلق مطلق ما يدل على التراضي، بل كانت تنشأ عليكم السلام مثل هذه البيوع بواسطة الألفاظ المتعارفة. نعم، في الأمور المحقرة ربما كانوا يكتفون بمطلق ما يدل على التراضي، ولكن لا يستكشف من ذلك اللزوم فيها، إذ لعلهم لحقارتها كانوا لا يبالون بالفسخ فيها، هذا الوجه في الواقع إن أريد منه إثبات لزوم اللفظ في مطلق الأمور الخطيرة سواء كانت قابلة للتعاطي كالجواهر النفيسة أم لم تكن قابلة لذلك كالبيوت والأراضي، فحينئذ أشكل البعض على المصنف أنه في مثل البيوت والأراضي لم تتعارف المعاطات لعدم إمكانها فيها، وأما في مثل الجواهر النفيسة فلا نسلم عدم تعارف المعاطات، وهذا الإشكال في غاية السقوط، حيث توهم المستشكل أن التعاطي لا يحصل إلا بالأخذ باليد، فامتنع التعاطي في مثل البيوت والأراضي لعدم إمكانه، والحال أن التعاطي كالقبض والإقباض في كل شيء بحسبه، فيمكن أن نجري معاطات على البيت بدون أن نأخذه باليد، كان ماذا نتقاول مثلا قبل المعاملة ثم أسلم المفاتيح ويسلمني الدراهم، وكذلك بالنسبة للأراضي. لا ينافي هذه السيرة أن البعض في الأمور الخطيرة كانوا يكتفون بالمصافقة والمقصود من هذه الكلمة إما الإشارة إلى ما كان يحصل في الجاهلية من التصفيق باليد لإلزام البيع، وإما للإشارة إلى ما تعارف بين المتبايعين من قول أحدهما للآخر بارك الله لك في صفقة يمينك، والثاني مأخوذ من الأول لأن صفقة اليمين إشارة إلى ما كانوا يفعلونه من الضرب باليمين لإيجاب البيع أو إلزامه، وكيفما كان فإن فعل هذا البعض لا يؤثر في انعقاد السيرة، إذ لا يشترط في السير المستدل بها التعميم على كل أفراد المجتمع، إذ ربما هذا لا يتأتى في سيرة من السير. يعني الآن أقوى السير في أفراد تكون في المجتمع ماذا؟ شاذة، فلا يؤثر ذلك على انعقاد السيرة. في السيرة ننظر إلى الأعم الأغلب. ولكن على الرغم من ثبوت هذه السيرة إلا أنه لا يمكن لنا أن نستنتج منها عدم تعارف المعاطاة مطلقا، إذ أن المعاطاة كما تقدم في بداية بحثها طارة تطلق على إيجاب المعاملة بالفعل دون القول، وأخرى تطلق على إيجاب المعاملة بغير القول المخصوص، والثاني ماذا؟ أعم من الأول. إذ تشمل المعاطاة بالفعل والمعاطاة بالقول إذا لم يكن من القول المخصوص. مثلا فالبيع باللغة الفارسية إنشاء الإيجاب والقبول بالألفاظ باللغة الفارسية، إذا اعتبرنا شرطية اللغة العربية يكون من باب المعاطاة على التفسير الثالث.
إذا اتضح ذلك فالإنصاف أن السيرة لم تقم على اعتبار القول المخصوص، حتى في الأمور الخطيرة، ولكن هذا الاستدراك إن دل على شيء فلا يدل على لزوم المعاطاة ليكون إشكالا على الوجوه الأربعة المتقدمة، وإنما يثبت في الواقع أن اللفظ معتبر لكن من دون اشتراط لفظ مخصوص. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع. الوجه الخامس ما تمسك به غير واحد من الفقهاء، وهي الرواية المشهورة: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. والكلام في هذه الرواية يقع في مقامين: المقام الأول في سندها، هذه الرواية وردت في الكافي وفي التهذيب، كل واحد من سندي الكتابين يشتركان في الوصول إلى يحيى بن الحجاج، مع الاختلاف في بداية الطريق، ففي التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى ابن الحجاج، بينما في الكافي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي إلى أن يصل إلى يحيى بن الحجاج. ولا إشكال في السند إلى يحيى بن الحجاج، إنما الكلام في أن الشيخ في التهذيب رواها عن يحيى بن الحجاج عن أخيه خالد، بينما في الكافي رواها عن ابن نجيح.
كما هو في غالب النسخ، وشاهده تعليقة العلامة المجلسي على الكافي، وابن نجيح هذا مجهول الحال، بينما خالد بن الحجاج وإن لم يذكر له توثيق في ترجمته، ولكنه وثقه النجاشي في ترجمة أخيه يحيى، وهذا كاف في التوثيق. فعلى هذا الأساس يكون سند التهذيب معتبرا. وأما سند الكافي فهناك محاولتان لاعتباره. الأولى عن طريق وقوع ابن أبي عمير في سلسلة السند، حيث إنه من أصحاب الإجماع، ولكن هذا الطريق يبتني على الالتزام بأن أصحاب الإجماع يوثقون بوقوعهم في السند كل من يأتي بعدهم بلا اختصاص بالمروي عنه المباشر. التفت جيدا، لأن ابن أبي عمير روى عن ابن نجيح بواسطة يحيى، وهذه النظرية وإن ذهب إليها البعض لكنها خلاف التحقيق، فإن الأمر عند المتأخرين من المحققين يدور بين نظريتين: الأولى وثاقة خصوص من المشايخ، لا كل من وقع في السلسلة، فقط الأستاذ والشيخ الذي تروي عنه، والثانية وثاقة أصحاب الإجماع في حد ذاتهم من دون دلالة عبارة الكش الواردة في حق الثمانية عشر على توثيق من يأتي بعدهم. إذن الطريق الأول خلاف التحقيق. الطريق الثاني أن نلتزم بخطأ النسخة، وهذا الطريق أقرب من السابق، وذلك لاتحاد الخبرين في المتن من جهة، ولاتحاد ابن أبي عمير ويحيى في كلا السندين، مع اتحاد المعصوم المنقول عنه الحديث وهو الإمام الصادق، مع تعارف نقل يحيى عن أخيه، يضاف إلى ذلك أن بعض نسخ الكافي ذكرت خالد دون ابن نجيح، هذه كلها قرائن ومؤيدات تدل على وجود خطأ في النسخة. وكيفما كان فيكفينا سند ماذا؟ الكافي. طبعا بعض الأعاظم وقع هنا في اشتباه وقال حتى سند التهذيب ضعيف لأن خالد لم يوثق، وهذا ناشئ عن الاستقراء ناقص. نعم خالد في ترجمته لم يوثق، لكنه وثق في ترجمة أخيه، يعني عندما يترجمون يحيى يقولون هو وأخوه ثقتان، وهذا كافي في التوثيق كيفما كان. المقام الثاني في دلالة الخبر والبحث في دلالته في جهتين، الجهة الأولى في المحتملات الممكنة ثبوتا مع قطع النظر عن مورد الرواية وصدرها، يعني نفس إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذه لو كانت لوحدها مع قطع النظر عن أي شيء متصل بها على ماذا تدل وماذا يحتمل فيها. الجهة الثانية في مقام الإثبات وملاحظة الجمل المكتنفة بمحل الكلام. في الابتداء ينقل المصنف كمان الحديث، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. السؤال في هذا الخبر عن معاملة تجرى بين المشتري والدلال، وما يعبر عنه بماذا؟ بالسمسار. ما أدري عندكم في البحرين
استخدم.
نعم أي. أو في العراق بالدلال. فإن الدلال يأخذ من المشتري قيمة زائدة على ما تباع به، فهل يجوز له ذلك؟ فالإمام عليه السلام صحح ذلك بشرط أن لا يكون الدلال بصدد إيجاب البيع، لأنه إذا كان كذلك فيدخل في كبرى بيع ما لا يملك. وإنما تصح هذه المعاملة إذا كانت وعدا، فيذهب الدلال ويشتريها لنفسه ثم يبيعها للمشتري بثمن أزيد، كما يستفاد ذلك من قوله إن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذا يدل على ماذا؟ أنه لم يوجب البيع مع الدلال، وإنما مجرد ماذا؟ مقاولة فيما بينهما. يقع الكلام إذن في الجهة الأولى، في الوجوه المحتملة من مقطع الاستشهاد مع قطع النظر عما يكتنفه من كلام. ذكر الماتن رحمة الله عليه وجوها أربعة. الوجه الأول أن يقصد من الكلام في الخبر اللفظ الدال على التحليل والتحريم، فمثلا لو طبقناها على الطلاق فإنما يحرم الكلام، أي اللفظ الخاص الدال على التحريم. أما غيره من الألفاظ فلا تحرم، بل تبقى الزوجة حلالا على زوجها، كما لو قال لها أنت في بيت أهلك واضح هذا الكلام؟ هذا الاحتمال الأول، أن يكون المقصود من الكلام اللفظ الذي يدل على التحريم أو اللفظ الذي يدل على التحليل. فبداء على هذا الاحتمال تكون الصيغة شرطا في التحريم والتحليل، هذا هو الاحتمال الأول. وعليه فلا يترتب التحليل والتحريم على نوعين من الوسائل. الأول القصد، فلو عاهد الله بنيته وقصده أو نذر كذلك، فبما أن القصد والنية ليست كلاما فلا تحرم ولا تحلل. الثاني الفعل المجرد عن اللفظ كالمعاطاة، فبناء على هذا الاحتمال تدل الرواية ليس فقط على عدم لزوم المعاطاة، بل على ماذا؟ على فسادها، لانحصار ترتيب الأثر بالكلام والألفاظ. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الكلام هو اللفظ مع مضمونه، كما يقال كلام صحيح، حيث لا يقصد من ذلك وصف الألفاظ بالصحة، بل وصف الصحة راجع إلى الألفاظ باعتبار مضامينها. فاللفظ بما هو صوت ليس هو الذي يحلل ويحرم، بل اللفظ الكاشف عن مضمونه. وحينئذ يمكن أن يكون المطلب الواحد والمضمون الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالألفاظ. ففي قولنا ملكتك البضع أو سلطتك عليه أو آجرتك نفسي أو أحللتها. فيتأتى بهذه الألفاظ تسليط المرأة للرجل على بضعها. أما لو قالت متعتك نفسي مثلا بكذا فيختلف الحال، والحال أن المضمون فيهما ماذا؟ واحد، وليس ذلك إلا لكون النظر ولدخالة مجموع اللفظ مع مضمونه. المضمون فيهما ماذا؟ واحد، لكن لما اختلف اللفظ الدال على المضمون، لما اختلف اللفظ الدال على المضمون كان أحدهما محللا والآخر محرما. واضح الكلام؟ نقرأ الآن هذا المقدار بعد ما في وقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.